بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى سورة آل عمران. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. تفسير سورة آل عمران. قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ينقص من هذا يعني النهار، ينقص من هذا يعني النهار يجعله في الليل، وما ينقص من الليل يجعله في النهار. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ثم قال: وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة والحسن والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك.
نعم، وهذا هو القول المشهور عند أهل العلم، أنه ينقص من هذا في ذاك، فطارة يطول الليل فيقصر النهار، وطارة يطول النهار فيقصر الليل، فيأخذ من هذا في هذا. نعم، وهذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى، وأنه المتصرف في الأمور، وأن بيده مقاليد كل شيء. ولهذا ينهى عن سب الدهر، قال تبارك وتعالى: أذن ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أو كما جاء في الحديث. فقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وأنا الدهر، أي بيدي تقليب الدهر والتصرف فيه، وليس أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، فليس من أسماء الله عز وجل الدهر، إذ لا كمال فيه. وقد أخطأ ابن حزم لما قال بأن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأخذ بظاهر النص، وليس كذلك. إنما قوله وأنا الدهر فسر بعد ذلك، أي بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا معنى أنا الدهر. ولهذا ينهى عن سب الدهر، لأن سب الدهر يعود إلى انتقاص من تصرف فيه، فلا ينبغي الإنسان أن يسب الدهر ولا أن يسب الزمان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء، وما الدهر إلا زمن من الأزمان، زمن ما يأتي بشيء وليس له تصرف في شيء، فهو زمن يجري الله عز وجل فيه ما يشاء. ولهذا لا يجوز سب الدهر، أن تقول هذا الظهر كذا وكذا وكذا اعتراضا عليه وتسخطا عليه، لأن الظهر زمان لا يملك شيئا. نعم.
قال تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قوله إلا رمزا، قال الإشارة. رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ثم قال: وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن والضحاك ومحمد بن كعب وقتادة والسدي والربيع بن أنس وزيد بن أسلم نحو ذلك.
نعم، أي أنه لا يكلم الناس، إنما إشارة فقط، ومع ذلك فإنه يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى. قال الجامع: قال ابن قتيبة: أي وحيا وإيماء باللسان أو باليد أو بالحاجب، ويقر رمز فلان وفلانة إذا أشار بوحدة من هذه. وقد جعل الله آية زكريا عليه السلام، أي العلامة الدالة على حصول الحمل بالولد، ألا يكلم قومه إلا بالرمز، وذلك لإفهامهم مراده، وقد حبس الله لسانه عن الكلام ما عدا التسبيح والذكر ثلاثة أيام، كما جاء في سورتي آل عمران ومريم، حبس الله كلامه عن لسانه عن الكلام إلا التسبيح فقط. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي: قوله تعالى رب اجعل لي آية، أي علامة على وجود الحمل، وفي علة سؤاله آية قولان، أحدهما أن الشيطان جاء فقال هذا الذي سمعت من صوت الشيطان، ولو كان من وحي لا لأوحاه إليك كما يوحي إليك غيره. فسأل الآية، قاله السدي عن الشيخ. والثاني أنه إنما سأل الآية على وجود الحمل ليبادر بالشكر وليتعجل السرور، لأن شأن الحمل يتحقق بأوله، فجعل الله آية وجود الحمل حبس لساني 3 أيام، ما يتكلم، ما يكلم الناس، لسانه محبوس عن الكلام. أما الذكر فيذكر، والتسبيح يسبح، وإنما فأما الرمز فقال الفراء الرمز بالشفتين والحاجبين والعينين، وأكثره في الشفتين. قال ابن عباس جعل يكلم الناس بيده، وفي هذا أيضا الإشارة إلى أن الإشارة المفهمة تأخذ حكم الكلام، أن الإشارة المفهمة تأخذ حكم الكلام. فلو أن الإنسان أشار بإقرار على شيء ما فإنه يعتبر، أو بنفي شيء ما فإنه يعتبر. فالإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام. وإنما منع من مخاطبة الناس ولم يحبس عن ذكر الله تبارك وتعالى. وقال ابن زيد كان يذكر الله ويشير إلى الناس. وقال عطاء بن سائب اعتقل لسانه من غير مرض. وجمهور العلماء على أنه إنما اعتقل لسانه آية على وجود الحمل. وقال قتادة ورجل بن أنس كان ذلك عقوبة له إذ سأل الله بعد مشافاة الملائكة بالبشار، وهذا بعيد. قال تعالى وسبح، قال مقاتل صلي، قال الزجاج يقال فرغت من سبحتي أي من صلاتي. وسمت الصلاة تسبيحا لأن التسبيح تعظيم الله وتبرئته من السوء، فالصلاة يوصف فيها بكل ما يبرئه من السوء، بالعشي من حين تزول الشمس إلى آخر النهار، والإبكار ما بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى، يبقى الإبكار ما بين طلوع الفجر وقت الضحى، وأما العشي من حين تزول الشمس إلى آخر النهار. ولهذا يقال في الظهر والعصر يقال إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر. نعم، فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلم الناس، يحبس لسانه عن الكلام، أما الذكر فإنه يذكر ربه عز وجل. نعم نعم. صح أيوة، بس هي علاقة هذا بالموضع. طبعا هذا يحصل منه النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه الإشارة خائنة فعلا بمعنى أنها تؤدي إلى وقوع في محظور فهذا ما يجوز. أما إذا كانت تؤدي إلى حق وإنما الأمر ما تأدى إلى بإشارة فلا بأس بها، ينظر الإشارة هذه ما مؤدى، إن أدت إلى حق فلا غبار عليها، وأما إذا أدت إلى باطل فهي ممنوعة. فالإشارة بالعين على حسب، إن أدت إلى باطل فهي ممنوعة لأنها إشارة بباطل، وإن أدت إلى خير فليست بممنوعة. نعم، كأن تشير لفلان مثلا أن يخرج أن يدخل حفاظا عليه أو تجنب أو تجنبا له من مفسدة تقع به، هذا خير ولا إشكال، هذا من التعاون على البر والتقوى، أو عكس ذلك فيكون من التعاون على الإثم والعدوان. نعم هذا فيه تفصيل، إذا قيل له امرأتك فأشار برأسه هذا فيه تفصيل، إن كان يقصد الإخبار وهو كاذب في ذلك فكاذب، وإن كان يقصد الإنشاء وإقرار ما وقع من ذلك فإنه يقع، يرجع إلى نيته في ذلك. نعم نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رب اجعل لي آية أي علامة على وجود الولد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوء، فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز. وهذه آية عظيمة ألا تقدر على الكلام، وفيه مناسبة عجيبة وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها فإنه يوجدها بدون أسبابها، ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره. فامتنع من الكلام 3 أيام وأمره الله أن يشكره ويذكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبكار، حتى إذا خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية، أي أول النهار وآخرة.
نعم خلاص واضح.
قوله واذكر ربك كثيرا، لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا عليه السلام، قال الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، ولو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص للذين يقاتلون في سبيل الله، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم مختصرا ورواه أبو نعيم بتمامه واللفظ له.
نعم، هو يقول مضار عند الجميع على أبي معشر وفيه ما ذكر من قبل، فيعني من جهة ضعف السند، فهذا كلام في نفسه جيد وصحيح، ويقول لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا عليه السلام، قال تعالى آياتك لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا ومع ذلك واذكر ربك كثيرا، فلم يكن له أن يدع الذكر 3 أيام، إنما مع كونه جعل آية أن يكلم الناس مع ذلك انطلق لسانه بالذكر، فلو رخص لأحد أن لا يذكر الله عز وجل وأن يغفل عن ذلك لكان زكريا إذا امتنع من الكلام 3 أيام، ولكنه مع امتناع عن الكلام ماذا كان؟ أطلق لسانه بالذكر، مما يدل على أن العبد الصالح لا ينبغي له أن يغفل عن ماذا؟ عن الذكر. وكذلك لو رخص في ترك الذكر لرخص للذين يقاتلون في سبيله لانشغال بالجهاد، انشغال بالجهاد وقد جاء ما أهمهم، ومع ذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، بل الصلاة تكون في ساحة القتال، فلو رخص لأحد في ترك الصلاة لرخص للذين يقاتلون في سبيل الله، ولهذا قال العلماء مستدلين على وجوب صلاة الجماعة بهذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال فإذا وجبت عليهم في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب إيه؟ من باب أول. نعم، فهذا استنباط جيد وطيب، أنه لو رخص لأحد في ترك الذكر ولو كان هناك حال أن الإنسان لا يذكر الله عز وجل مدة من الزمان لكان لزكريا عليه السلام لما امتنع عن الكلام، فكان يكون هذا من جملة ما امتنع عنه، ولكن مع ذلك أطلق الله عز وجل لسانه بالذكر. ولهذا جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم نعم لكن الانشغال هو يقصد هنا محمد كعب كردي يقصد الانشغال، يعني جاءوا ما أهم، أما زكريا فخذ انطلع عن الكلام والذكر من جملة الكلام، ومع ذلك أطلق لسانه بالذكر. هو الداعي ليس مراد الداعي لذلك، إنما مراد ماذا؟ أنه قد جاءه مانع، أما زكريا فالمانع عدم الكلام، فلماذا لم يكن الذكر من جملة الكلام الممنوع فأطلق لسانه بالذكر ومنع من كلام الناس؟ دليل على ماذا؟ على أن العبد لا ينبغي له أن يترك ذكر الله عز وجل في حال. طيب في القتال، في القتال جاءهما أهمه ومع ذلك يذكر أمر بالذكر، إنما العلة في ذلك معروفة، أم هذا نبي الله عز وجل والأنبياء أكملوا حال وأكملوا حاليم الذكر، فلهذا لا يترك. نعم يكون الآية موجودة في الامتناع عن الكلام لكن لا تكون موجودة في الامتناع عن الذكر، بل جعل الذكر في هذا آية انه امتنع عن الكلام وانطلق لسانه بالذكر. كذلك ايضا في ساحات القتال فالمسلمون يقاتلون لماذا؟ كل هذا الدين لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أيه أفضل من انفقكم الذهب والورق وأن تلقى عدكم وضربوا رقابه وضرب رقابكم وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. نعم، لكن المقصود يعني أنه جاء الانشغال وجاء كذا، ومع ذلك أمروا بالذكر. نعم نعم هو صدوق، لكن هذا عند تفرده، إذا كان مدار على هذا فما يتحمل التفرد، أما في نفسه يعتبر به المشاهدات المتابعات يعتبر. طيب ما هو يكتب هنا ما في مشكلة، لكن هو نفسه أحمد ضعفه وابن معين ضعفه. نعم لا لا في هذا مو بتفسير، مش مسألة تفسير، تفسير ده هو بيفسر هو، إنما هو هذا سياق إلى أبي محمد بن كعب، ثم لو كانت هناك طرق أخرى، لكن هو تفرد بهذا، ما هو متفرد بهذا، متفرد. طيب ما في مشكلة، بس ما تحمل التفرد، يعني هو ما تحمل التفرد، لكن لا نعم يكتب حديث نعم وكذا ويعتبر وكل شيء لو كان معه غيره، حتى في التفسير، حتى في التفسير، يعني حتى في التفسير ما معنى يعني في التفسير، يعني في التفسير ويعني برضه في التاريخ. هذا إذا اشتهر الأمر، إذا اشتهر الأمر، فمسألة التساؤل عند الأئمة في مسألة التاريخ والتفسير وكذا، هذا إذا اشتهر الأمر وكان معروفا معلوما، فما يلزم في ذلك أن يكون هذا الإسناد إسنادا نظيفا في نفسه كما يكون في الحديث لاشتهار الأمر. لكن هل يؤخذ بالحديث الضعيف في السير، الحديث الضعيف الذي يتتوقف السير عليه ولا يكون مشهورا في الناس؟ الجواب لا، سواء في السيرة سواء في أي باب ما يؤخذ بالحديث، وإذا مراد العلماء، إنما التساهل في مسألة التاريخ، أنا عندي مثلا غزوة بدر ثابتة بالقرآن والسنة وثابتة بالتواتر، أو تكون غزوة وقعة مشهورة في الناس بتواترها وشهرتها تغني عن إسنادها، فيأتيني الخبر من هذا من جهة الضعفاء فيتساهل في هذا. لكن لو أن الشيء يتوقف ثبوته على هذه الرواية وهذه الرواية ضعيفة لا يقوى الاستدلال بها فلا يؤخذ بها، لكن فقط في مسألة الاشتهار في الوقائع وكذا في الاشتهار، كذلك في التفسير الذي تنقله الأمة ويكون صحيح الإسناد مثلا إلى فلان أو إلى علان أو كذا، هل يخضع للنقد الحديثي مثلا؟ فمثلا عند تفسير عن مجاهد، عند تفسير عن عطاء، عند تفسير عن جريج، عند تفسير، إذا صح الإسناد إليه خلاص قبل في هذا، وليس معناه أنه ما يقبل أنه يقبل مع الضعف إذا كان الانفراد بهذا فقط، وإلا كل نقل لابد فيه من صحة الإسناد، كل نقل لابد فيه من صحة الإسناد، لازم أي نقل لابد فيه من صحة. إنما مراد العلماء في الأخبار والسير والتفسير وأنها لا تخضع لقواعد الحديث وكذا، في ذلك إشارة إلى أن اشتهار هذه الأشياء تغني عن إسنادها، فلا تأتي أنت تقول مثلا في غزوة كذا أو في وقعة كذا أو في قتل فلان مثلا مما هو مشهور في الأمة إنه عندي ما في إلا الحديث الضعيف، فهذا أرد ذلك والإسناد ضعيف في هذا، ومضار على فلان، نقول لا، مضار على أمة اشتهر في هذه الوقعة، دولة أموية راحت جاء بعد دولة عباسية مثلا، دولة عباسية مثلا جاءت دولة أيوبية، صلاح الدين كذا، قطز عند جالوت، فهذه الوقائع ما تقول أطلب إسنادها لاشتهارها في الأمة، ده معنى كلام العلماء هنا، مثل ما مر معنا في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، العلماء المتقدمون يقصدون ما يتعلق ب ذكر هذه الأشياء وذكر التساهل في ذكرها ليس الاستدلال بها، ليس الاستدلال بها، إنما الاستدلال بها لا يكون إلا بالحديث الصحيح. فجميع الأخبار لا تثبت إلا بمستند صحيح، ولا بد من صحة الإسناد، لا بد من صحة الإسناد، جميع الأخبار لا بد من صحة الإسناد. لكن كما قلنا يقع التساهل في مثل هذه الأشياء للشهرة و يعني عموم ذلك في الأمة، فحينئذ يكون الإسناد العندي ماذا؟ الشهرة. الإسناد العندي هو الشهرة، يبقى هو بإسناد صحيح. نعم، مثل ما يخبرني واحد الآن بموت فلان في البلد، وهذا أصلا الرجل ليس بثقة، لكن اشتهار موت فلان في البلد معروف. نعم، والله أعلم. يكتب حديثه في ايه؟ ايوه يعني يكتب حديثه في ايه تقصد؟ يقصد طب خلاص، يبقى انا يبقى مش ترمي بهذا، هات الوضع الموضع. اذا قال الائمه ان مثل هذا يبقى ده اصلا يصح الاستناد اليه، مش لانه تحول من قاعده الضعيف الى صحيح. خلي بالك يا حسيني، يكون هذا بالسبر، فهذا يكون اخبار مثلا يروي احاديث صحيحه في كذا، يروي كذا في كذا وهي صالحه، طيب نص على ان هذا الحديث ذاته صالح ولا يروي حديث صالحة؟ خلاص ابحث عن الحديث الصالح، ابحث عن الحديث الصالح. وإلا لو كانت لو كان كل ما رواه يقال يكتب أحاديثه في التفسير صحيح، مثل ما قال في صحيفة علي بن أبي طلحة، صحيفة علي بن أبي طلحة لو تأتي نقد حديثه وكذا حكم معين من جهة إسناد، لكن لما تأتي هو نفسه ينص أحمد على ماذا؟ صحيفة صالحة في هذا، خلاص يبقى احنا ما أخذنا هذا، ما فيش مشكلة ويعتبر هذا. فاحنا بنقف عند كلام الايه العالم، ما في مشكله، كلام الامام، كلام احمد، كلام ابن معين، كلام المديني، ما في مشكله، لكن نخصه بكلامه. يعني ايه؟ يعني نخصه بكلام، هل هذه من قبل الصحيفه كلها؟ ما في مشكله. ولا ده احنا رددنا على من يقول وشكك في صحيفه ابن ابي طلحه وكذا بكلام الائمه وقبوله وقالوا صحيفه صالحه وكذا، هذا اللي نفسي تقول ده يا حسين الان كلام صحيح، ما فيش مشكله في هذا. إذا مثلا قال رواة فلان عن فلان هذه مثلا صالحة في كذا، ماشي نقبلها. يعني يكون الأمر محصورا في نقل الإمام فقط ولا نتعدى، ولا نتعدى. إيه صح، ما هو ما احنا نقول بقى، ما هو نقول هو ضعيف في أصله تمام، لكن نص الأئمة نصه خاص نقبل، نصه نقبل. حديث ابي معشر محمد بن كعب مقبول في التفسير، خلاص ما احد يتكلم. هدي بقى، هات هذه ان حديثه عن محمد مقبول في التفسير، خلاص يبقى ماخوذ. وبالتالي نفرق بين ايه؟ بنفرق بين وضع الراوي كحكم وروايته عن فلان في التفسير، ما في مشكله. لو هذا خلاص، ما احنا قابلنا روايه علي بن ابي طلحه كيف مع ما وهو ما ادركه، لكن قالوا هذا كله منقول عن مما حدث به عن مجاهد وكذا، ما أخذ مما أخذ. يبقى علماءنا مرروها، خلاص علماءنا مرروها. لو قال أيضا حديث أبي معشر عن محمد عن محمد بن كعب حديث صالح في هذا، خلاص ما في مشكلة. يعني ما في خلاف في القاعدة. صحيح أنه ممكن يكون الواحد في نفسه فعلا ضعيف، في نفسه فعلا ضعيف، ولكن روايته في كذا مقبولة، ما في مشكلة. بس ايه يعني يكون عندنا مستند، مثل ما عندنا مستند مثلا في علي بن ابي طلحه، مثل ما عندنا مستند كذا، يكون عندنا مستند في هذا، ما في مشكله. لكن لا اتي انا او اقول ايه بناء على قولي في فلان او علان او له احد الصلحه في كذا 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 الى اخره، اقول اذا يسلك حديثه في هذا الباب. لا، اذا نص العلماء ما في مشكله. لو احمد قال حديث ابي معشر عن محمد بن كعب القدري في التفسير وكذا صالح، ما في مشكله ناخذ، يعني ما في مشكلة. نعم 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 نعم.
قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير، فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته إليه. قال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال: قال أبو قدامة السرخسي قال يحيى القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن القوم لا تولعوهم في الحديث. ثم ذكر ليث ابن أبي سليم وجويبر والضحاك ومحمد بن السائب وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم.
وأضف إلى ذلك يعني في السير كذلك، قد يكون واحد إماما في السيرة وإن كان في حديث كذا، في الفقه كذلك، أبو حنيفة في الفقه لكن في الحديث له حكم آخر، كل هذا ما في مشكلة، لكن بشرط أن يكون العلماء نص على هذا، يكون العلماء نص على حديث فلان مقبول في كذا غير مقبول في كذا، فلان مقبول في كذا غير مقبول في كذا. إنما كقاعدة كلية، القاعدة الكلية نعم، وهذا لا يخرجنا عن ماذا؟ عن صلاحية الاحتجاج بالشخص في بابه، يعني أنه وثق في هذا. يبقى هنا أنا ما أخذت بالحديث الضعيف، أنا أخذت بالحديث الصحيح لكون هذا موثق في كذا، مثل الراوي عندي، الراوي مع كون ثقة قد يضعف في فلان، أو مع كون ضعيف قد يصحح في فلان، فلا يعود على حكمه بالأصل ولا على القاعدة بالنقد، ولا على القاعدة بالنقد لقاعدة ماذا؟ نظافة الإسناد. لكن يكون هذا الراوي الذي له الحكم هنا أخذ ماذا؟ أخذ حكما جديدا خاصا بهذا، يكون هنا ماذا؟ صالح للاحتجاج. يبقى لم يجي واحد يستدل لي بضعفه في الأصل في الحديث أقول لا، هو صحيح ضعيف في الحديث وأنا ما أروي لك حديثا، لكن هو صحيح في كذا وأنا أروي لك في كذا، يبقى خلاص. ولهذا كثير من الرواة سواء في السيرة أو في الفقه أو في القراءة زي ما ذكرنا بعاصم بن أبي النجود كذا فعلا، بس احنا نقول ايه، احنا نقتصر على المورد اللي استثناء علماؤنا، لان هذا بيكون على خلاف الاصل، فاذا نص علماؤنا على هذا خلاص يبقى على عينه على الرأس ما في مشكلة. نعم، زي الواقيدي زي فلان زي علان ينصون على مثلا عليهم في الرواية بخلاف ابي ميخنف بخلاف مثلا، لا، فهم العلماء بيسبروا، لكن عندهم في النهاية ما يقبل خبر الا بالإسناد الصحيح النظيف. لكن صلاحية فلان هنا شيء، وعدم صلاحية هناك شيء، صلاحية فلان في الرواية عن فلان شيء، وأصله والحكم عليه في الأصل شيء آخر، وهكذا. نعم 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 فيه ما هو هذا، ما هو يكتب أعم لا للاعتبار كأصل حديثي. نعم اي نعم نعم
قالت
نعم
سألت أبي عن مروان بن سالم فقال منكر الحديث جدا ضعيف الحديث ليس له حديث قائم، قلت يترك حديثه؟ قال لا بل يكتب حديثه.
نعم نعم
الشيخ صالح على الشيخ
نعم
يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: وها هنا تنبيه مهم، وهو أنه ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة دائما على أسانيد المفسرين، ولهذا يخطئ كثيرون من المعاصرين في نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث، بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جرير وابن كثير والبغوي بل وابن أبي حاتم ونحو ذلك من إرادهم التفاسير عن الصحابة والتابعين بالأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحديث وربما كانت ضعيفة، لكنها على طريقة مصطلح الحديث الذي اعتمده المفسرون تكون صحيحة. مثال ذلك حديث السدي وهو صاحب تفسير يفسر باستنباطه وينقل عن غيره، يروي التفسير عنه أثباط بن نصر، السدي فيه كلام وأثباط بن نصر أيضا فيه كلام، ربما ضعف بل جعل ممن انتقد على مسلم إيراد حديثهم فيأتي فيقول هذا الإسناد حسن، بل ربما يقول هذا ضعيف، وهذا عند العلماء بالتفسير من أجود الأسانيد، بل هو أجود أسانيد تفسير السدي، وإن كان أصباط فيه كلام فذاك الكلام فيه في الحديث، أما في العناية بالتفسير فله به خصوصية، خاصة تفسير السدي، وقد نقله عن كتابه وحفظه، ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا راوي تفسير السدي. ومثل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فيأتي كثيرون ويقولون علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، فهذا منقطع فتفسيره ضعيف. وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما يعلقه في التفسير عن ابن عباس في صحيح. وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم آنفا أن الواسطة هي مجاهد وهي وجادة، ويعرف العلماء هذا، فليس كل قاعدة عند أهل الحديث تطبق على أسانيد المفسرين، بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات يعرفها المتحققون بذلك. نعم، إن أصول المصطلح مصطلح الحديث تنطبق على أسانيد المفسرين إلى حد ما، لكن ليست على إطلاقها.
هذا كلام كلام جيد، لكن ينقصه شيء مهم جدا. هل يفهم كلام الشيخ هنا أن الأحاديث الضعيفة مقبولة في التفسير، وأن هذا الإسناد ضعيف ولا يصح في هذا الباب، لكن سلكوه في التفسير؟ من الذي سلكه في التفسير وكيف سلكوا في التفسير؟ هذا لا يخرج عن قواعد المحدثين. قواعد المحدثين في أن الإسناد لابد أن يكون صحيح، وأن يكون ثابت السماع من هنا من هذا لذاك، أو أنهم عالموا الواسطة فكان بوجادة صحيح مقبول عند العلماء أو كذا. وعليه فإن الإسناد لا يقبل إلا إذا كان صحيح، سواء في حديث، سواء في تفسير، سواء في تاريخ، سواء في كذا في كذا إلى آخره، ما يقبل خبر إلا بصحة إسناد. لكن لما استثنى العلماء هنا هذا الأمر فيما ذكره الشيخ صالح وكذا، ليه؟ لأنهم صبروا، ولهذا لم يعمموا في أي إسناد، ما عمموا في أي إسناد هنا في التفسير، إنما عينوا في ماذا؟ فيما ثابت لديهم أنه سمع التفسير منه، فيما ثابت لديه أنه أخذ التفسير بالوجادة عن مجاهد، فيما وليس في أي إسناد. ولو كان في أي إسناد لمررت جميع أسانيد التفسير، والقاعدة تكون عندي التفسير لا خطام له، لا إسناد له، ويبقى ذا مستثنى. يبقى أنا لما أجي أقول رواية الثقة عن الثقة، رواية العدل عن العدل وكذا، هذا يستثنى منه، هذا يستثنى منه التفسير، فلا تخصص بعد ذلك، يبقى جميع أسانيد التفسير مقبول. التاريخ فلا تخصص بعد ذلك. لكن يا إخواني بارك الله فيكم، حينما يتكلمون على أسانيد معينة، حينما يتكلمون عن سلاسل معينة، هذا إثبات لما أقوله الآن، أنه لا يقبل إلا المقبول، إلا النظيف، إلا المحتج به، فرأوا أن صحيفة عبد المطاع محتج به، لا صبروها الأئمة، رأوا أن هذا الإسناد للسدي كذا كذا إسناد صالح لقبول التفسير عنه، وإن كان رتبة الراوي هذه في حد ذاته كيت وكيت. فلو جاء واحد يحكم على هذه برتبة الراوي في الأصل نقول خالفت أهل الحديث، ولو جاء واحد بالاستثناء هذا يعود على الأصل بالانتقاد أو يعمم هذا في جميع الأسانيد نقول أخطأت. انتبهتم يا إخوان بارك الله فيكم؟ يبقى في النهاية ما يقبل إلا الإسناد النظيف، ما يقبل إلا الإسناد المقبول، ما يقبل إلا الرواية التي ثبتت لدى الأمة أن هذه الرواية تمرر. طيب تمرر في باب دون باب، مثل الراوي تماما يقبل روايته في فلان دون فلان، مثل الراوي الغير مقبول الرواية لكن الحديث هذا حديثه هذا صحيح لأنه ثبت عندنا أنه كان في الواقعة أو وافقه الثقات على روايته أو غير ذلك، وكذلك رد من حديث الثقة ما علموا أنه خالف فيه، يبقى يقبلون من حديث الضعيف ما علموا أنه وافق، يردون من حديث الثقة ما علموا أنه خالف، يردون من أسانيد التفسير ما علموا أنه ليس لها محل القبول، يقبلون منها ما علموا أن لها محل القبول. وعلي إحنا بنقول نرجع إلى العلماء، هم الذين يمرروا لنا صحيفة علي بن أبي طلحة، هم الذين يمررون لنا إسناد السد، هم الذين يمررون وهكذا. إذن ليس هذا مخالفة للقاعدة الأصلية عندنا، وهي أن الأخبار وأن الأقوال لا وأن الأسانيد لا تقبل إلا إذا كانت صالحة للاحتجاج. لكن لا تأتي أنت تطبق قواعد المحدثين على باب واحد، الراوي هذا راوي ضعيف عندك في الحديث، يبقى ولا فقه ولا قراءات ولا تفسير ولا غير ذلك. لا، من الذي قال ذلك؟ من العلماء فرقوا بين هذا وبين هذا وبين هذا وبين هذا؟ يبقى نريد أن نقول إيه؟ حينما يأتي العلماء يقول نتساهل أو غير ذلك، أو التاريخ أو التفسير أو كذا له مثلا باب معين، أنهم لا يقصدون بذلك أنه يقبل الضعيف في ذلك بإطلاق، وإلا لو كان كذلك لما نصوا على المقبول وحددوه من ذلك. ليه؟ لأنه ثابت لديهم أن هذه المستثنيات صالحة للاحتجاج. هو ما اللي احنا نقوله بقى، يبقى ما في شيء في التفسير ولا في التاريخ إلا هو صالح للاحتجاج. فلا تستدل بالكلام بأصل الكلام في الراوي المضعف من جهة حديثية على رد كل ما يأتي عنه في أي باب من الأبواب، طالما أن العلماء حكموا بتجاوز القنطرة في باب من الأبواب. ولا تأتي أنت أيضا باستثناء العلماء للبعض في التفسير أو في التاريخ أو غير ذلك لتضرب القاعدة الأصلية، وهي جواز الاحتجاج بالضعيف. لا، من كان ناقلا فلابد أن يكون النقل ثابتا، لكن ثابت بإيه؟ له اعتبارات عديدة، إما بعدالة الراوي كذا كذا، إما بالاشتهار في الأمة الذي يغني عن الإسناد، إما باستثناء المواضع المعينة اللي صبرها أهل العلم وعرفوا أن هذه مقبولة وأنها ثابتة صحيحة عنه وإن كانوا في نفسه كذا وكذا. وعلى هذا الأساس يبقى احنا هنا يطرى هل السؤال بقى، هل خرجنا عن قواعد المحدثين؟ في فرق بين قواعد المحدثين وبين، لا احنا ما خرجنا عن قواعد المحدثين، لان الذي مرر لي هذا هم المحدثون، اللي مرر هذا هم المحدثون، يبقى انا ما خرجش عن قواعد المحدثين. لكن قواعد المحدثين تنوعت، قواعد المحدثين تنوعت، وحتى في الحديث احنا لماذا نقول في السيرة والتاريخ وكذا، وحتى في الحديث لماذا يردون من حديث الثقة وهو ثقة عدل هذا الحديث، ولماذا مرروا حديث المتكلم فيه في هذا الحديث؟ لأن هذا وافقه ثقات وهذا خالفه ثقات، هذا مع كونه ثقة في نفسه إلا أنه خالفه ثقات، وهذا مع كونه متكلم فيه إلا أنه وافقه الثقات. وهذا باب خاص جدا 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 في هذا العلم، وهو الخروج عن أصل الكلام في الراوي بمرويات خاصة، هذا باب خاص جدا 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 نحد بحده ولا نتجاوز فيه كلام أهل العلم، ولا نتجاوز فيه كلام أهل العلم. نعم نعم. العلماء هل هذا موجود؟ يعني هل هذا موجود؟ إذا وجد هذا فيخضع للناقد، يعني لأن هذا من اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد. لكن لما العلماء مرروا قال ده مروا عن مجاهد، مثل ما قد يروى عن الراوي في الحديث ما يخالف الثقات، هل في مخالفة هي تضاد فعلا ولا تنوع؟ الباب بتنوع، اختلاف تنوع مو باختلاف تضاد مثلا. لكن احنا اصل الاستثناء هذا موجود، لكن احنا بنقتصر على استثناء العلماء ولا نعديه، والا لو اننا استثنينا بناء على ذلك اسانيد التفسير او اسانيد التاريخ لما كان لنا أن نرد رواية في التفسير أو التاريخ بناء عليه. ده مستثنى يا أخواني، لا مو مستثنى عام، ده مستثنى مقيد، مستثنى مقيد، مستثنى مقيد، منصوص عليه، منصوص عليه بقواعد. ولهذا أنا عندي في مسألة أنه خارج عن قواعد المحدثين هذه فيها نظر، لا مش خارج عن قواعد المحدثين، في فرق أن أنا أخرج عن الحكم الخاص المتعلق في الرو معين إلى تصح حديثي في كذا أو روايتي في كذا، وبين أخرج عن قواعد المحدثين، لأنه أصلا لما بأخرج في المسألة الخاصة دي من قواعد المحدثين، ولهذا المحدثون هم اللي قالوا هذا أصلا، المحدثون هم اللي نذرنا صعاد، يبقى دي من قواعدهم، كيف خرجت عن قواعدهم؟ هذه من قواعدهم أصلا. نعم نعم طيب، في الحلال والحرام ماذا شددنا؟ ها؟ تساهلنا، مش احتججنا، خلي بالك مش احتججنا. ومن هنا وقع الخطأ عند من يقول بالاستدلال بحيث ضعيف في فضاء الأعمال. جاء عند رواية المتقدمين، لفظ المتقدمين تساهل، حتى إذا جئنا إلى فضاء هذه تساهلنا. تساهلنا فين؟ في سرد الأسانيد. ليه؟ لأن الأعمال ثابتة بالحديث الصحيح، فيكون الاحتجاج بالصحيح، ولهذا قال تساهلنا مش احتجاجنا، إنما الاحتجاج لا يكون إلا بما صح، احتجاج لا يكون إلا بما صح. نعم تمام. لماذا هذا بالذات هنا مشوه؟ لأنه ثبت عندهم صلاحية الاحتجاج، وإلا لكان في كل الأسانيد، يبقى كان في كل أسانيد التفسير، يبقى لا تقف عند تفسير إسناد، خلاص كله اقبل اقبل اقبل. ولهذا يبقى العنوان بقى، هل هنخضع هذا التفسير والتاريخ هذا لقواعد المحدثين؟ لابد نستفسر أصلا ماذا تقصد بكلمة قواعد المحدثين، ماذا تقصد بها، ماذا تقصد بها؟ لابد، لأنه احنا عندنا أي خبر ما يقبل إلا بماذا؟ بما يصلح للاحتجاج به. لكن صلاحية الاحتجاج هنا قد تكون خاصة في هذا الرو في هذا الباب، ويكون صلاح الاحتجاج هنا، وإن كان هو في نفسه متكلم فيه، فلهذا في روايته هنا نرد وروايته هنا نقبله، حتى في الحديث نفسه كما قلنا، من نرد من حديث الثقات ما خلفوا فيه، ونرد من حديث وما هو الدفاع عن مسلم في رجال متكلم فيه، بل في الصحيحين كان السبب ما هو؟ الانتقاء، قاعدة الانتقاء، أن أصحاب الصحيحين انتقوا من أحاديث هذا الصنف ما لم يخالف فيه الثقات بل موافق فيه الثقات، لكن ذكروا ذلك العلل، إما علو إسناد أو شيء معين في هذا. نعم لم أقرأ.
قال تعالى: ما كان نعم. إبراهيم يهودي.
نعم هذا اكتب اخرى.
شيخ المعلم، قال الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى: هذا وعلماء السنة لا يستندرون في التصديق والتكذيب إلى أن ذاك يروقهم، هذا لا يعجبهم، ولكنهم ينظرون إلى الرواة، فمن كان من أهل الصدق والأمانة والثقة لا يكذبون، غير أنهم إذا قام الدليل على خطئه خطأوه، سواء كان ذلك فيما يسوءهم أم فيما يعجبهم. وأما من كان كذابا أو متهما أو مغفلا أو مجهولا أو نحو ذلك، فإنهم لا يحتجون بروايته. ومن هؤلاء جماعة كثير قد رووا عنهم في كتب التفسير، وكثير من كتب الحديث والسير والمناقب والفضائل والتاريخ والأدب، وليست روايتهم عنهم تصديقا لهم، وإنما هي على سبيل التقييد والاعتبار، فإذا جاء دور النقد جروا على ما عرفوه، فما ثبت عما رواه هؤلاء برواية غيرهم متأهل الصدق قبلوه، وما لم يثبت فإن كان مما يقرب وقوعه لم يروا بذكره بأسا وإن لم يكن حجة، وإن كان مما يستبعد أنكروه، فإن اشتد البعد كذبوا. وهذا التفضيل هو الحق المعقول تفصيل. وهذا التفصيل هو الحق المعقول، ومعلوم أن الكذوب قد يصدق، فإذا صدقناه حيث عرفنا صدقه واستأنسنا بخبره حيث يقرب صدقه لم يكن علينا، بل إن لم يكن لنا أن نصدقه حيث لم يتبين لنا صدقه، فكيف إذا تبين لنا كذبه؟
نعم.
قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قوله حنيفا، الحنيف المستقيم، أخرجه ابن أبي حاتم.
نعم. وجاء أن الحنيف هو المائل، مائل بمعنى مسلم يعني مائل عن الإعوجاج، فإذا مال عن الإعوجاج فهو المستقيم، ولذا يكون هذا الاختلاف من باب التنوع أيضا، فهو مائل عن الضلالة، مائل عن الغواية، مائل عن كذا، فإذا مال عن الغواية والضلالة فهو المستقيم. نعم. وإلا أصل الحنفي هو الميل. نعم.
قوله ولما يعلم،
وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، دليل على أن اليهودية والنصرانية ليست دينا لله عز وجل، إنما دين الأنبياء واحد. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم.
قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال محمد بن كعب رحمه الله: إن رجالا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد، أوليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيرا ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق، فأشهدهم الله أحدا، فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم، فقال الله تعالى: لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. وقال: وروي عن الحسن ومقاتل ومجاهد والسدي ومحمد بن كعب وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك.
نعم.
قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.
قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصبر، الله يعلم هذا بأزلا، يعلم ما قدر على العباد وعلم وأفعالهم، بل كتب ذلك قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، ولكن هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ظهور علم الله عز وجل الذي يعلمه أزلا، ظهور علم الله عز وجل فيهم ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب، ليس كما يقول من يعتقد البداءة على الله أن الله لم يكن يعلم فعلم، وهؤلاء غلاة القدرية، فهذا كفر والعياذ بالله. نعم. نعم. من؟ مع جهاد الحق كيف؟ ولم يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين جهاد الحرب، يعني وجه ذلك أم حسبت دخول الجهاد ولم يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هو الجهاد بنوعيه يعني، بس تقصد ايه يعني جهاد النفس فين؟ في ايه يعني؟ في والذين جاهدوا هو الجهاد، ما هو إذا أطلق الجهاد كان على الاثنين، يعني جهاد بحجة وبيان، جهاد بسيف وسنان. نعم. وكل جهاد يدخل في جهاد النفس، لأن ما يقوى الإنسان على جهاد الأعداء إلا بجهاد نفسه أولا. نعم.
قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده. قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمدينة من أحد قد أصابهم ما أصابهم، قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا؟ ولقد وعدنا الله النصر، فنزلت قوله ولقد صدقكم الله وعده، ذكره الواحدي ورواه البغوي واللفظ له.
نعم.
قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
فهذا الذي أصابهم إنما هو نتيجة المخالفة التي وقعت من بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للرماة على الجبل: لا تبرحوا الجبل ولو رأيتمونا نفعل كذا وكذا وكذا. فلما وقع هذا الخطأ منهم كان الهزيمة نتيجة هذا الأمر، وإنما كان هذا درسا عظيما استفاد منه المسلمون بعد ذلك. نعم. ولهذا الله عز وجل قال: قل ومن عند أنفسكم. نعم.
قوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال: الموت خير للكافر وللمؤمن. ثم تلا هذه الآية ثم قال: إن الكافر ما عاش كان أشد لعذابه يوم القيامة، ذكره السيوطي.
يعني لما يأتي من كفر فيقول الموت خير للكافر والمؤمن. قال الشيخ: وما روي، والمعنى مؤيد بظاهر الآية، وما روي عن بعض السلف معناه، فإن الآية متضمنة تحذير الله للكفار من الاغترار بإمهاله إياهم بطول العمر في الدنيا وسعة الرزق، فليس ذلك من قبيل الإنعام والتكريم بل من قبيل الاستدراج. وليحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهذا استدراج يزدادون به إثما، فليس ذلك من قبيل الإنعام والتكريم بل من قبيل الاستدراج، كما قال تعالى: فضرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إلى أن قال: وقال أبو الدرداء وروى ابن أبي حاتم بن جرير عن المسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها، لأن كانت فاجرة لقد قال تعالى: وليحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال أبو الدرداء: ما من مؤمن إلا الموت خير له، وما من كافر إلا الموت خير له، فمن لم يصدقني فإن الله عز وجل يقول: وما عند الله خير الأبرار، ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. طبعا هذا عن الخيرية نسبية من هذا الوجه، وإلا فهو شر لأنهم يقبلون بعد ذلك على عذاب شديد. نعم.
قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قال: كان في بني إسرائيل رجال عباد فقهاء، فأدخلتهم الملوك فرخصوا لهم وأعطوهم، فخرجوا وهم فرحون بما أخذ الملوك من قولهم وما أعطوا. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، رواه ابن أبي حاتم.
يقول: وفي سبب نزولها جامع غير ما ذكره أقوال بطرق مختلفة، نذكر بعضها، وهي ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الآية نزلت في أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه، فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وأيضا ذكر عن ابن عباس من رواية البخاري: وقد أرسل إليه مروان يسأل عن معنى الآية، فأجاب أنها في اليهود، وقد وهذا لفظ الحديث. قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس. فقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه أو استحمدوا فيما سألوا مفرحوا بما أوتوا من كتمان الحديث. وقد جمع ابن حجر بين الروتين فقال: ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا، والراجح عندي رواية ابن عباس وأبي سعيد للأسباب التالية: أنه لا تعارض بينهما كما أسلفنا في كلام ابن حجر، أنهما قولان صحابيين جليلين أعرب مقاصد التنزيل، أن قول محمد بن كعب القرظي من القصص الإسرائيليات، وقد تكون فهما منه لمعنى الآية استنتجه من أحوال اليهود، وهو قوله كان في بني إسرائيل رجال عباد فقهاء فأدخلتهم الملوك فرخصوا لهم وأعطوهم فخرجوا فرحون بما أخذ الملوك من قولهم وما أعطوا، فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين فرحون بما أتوا. نعم، يعني الأسباب التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا نعمد إليها، وهي في الحقيقة عامة في المتشبع، كل متشبع بما لم يعطى يقول الشيء فيحمده الناس عليه وليس بحقيقة، فيفرح أن الناس فهموا عنه ذلك، فهم الناس أنه عالم، فهم الناس أنه منفق، فهم الناس أنه فعل كذا وكذا، وأنه السبب في حصول النصر، في حصول كذا، وليس كذلك، وليس الأمر كذلك، فقد يفهمون هذا وليس الأمر كذلك، فيفرح هو أن الناس فهموا هذا الأمر. فهذه الآية تكون عامة في كل متشبع بما لم يعطى. نعم، شوف هتلاقي عندك ثبت الله. نعم، الشيخ السعدي قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القولي والفعلي، ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك، محبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه. فلا تحسبنهم بمفازات من عذابي، أي بمحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه، ولهذا قال ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليه وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع. ودلت الآية بمفهومه على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، لأن الآية ذكرت إيه؟ ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، لكن هذا فعل فعلا نصر الحق. طيب إذا نصر الحق فأثني عليه فأحب ذلك لا رياء ولا سمعة وإنما استبشر، يعني لا شك أن كل واحد فينا يحب إيه؟ يحب أن يكون رافع للواء السنة وأن يكون الخير الموجود في الكرة الأرضية عن طريق ليزداد بذلك أجر وثوابه، ليس رياء ولا سمعة. كل واحد فينا يحب أن يكون له أعلى مقامات نصرة الدين، فإذا كان كذلك والناس حمدوه على هذا جزاك الله خيرا، أنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت إلى آخر ذلك، فأحب أن يكون له الذكر الحسن عند الناس الحمد لله، وأن هذا الأمر أجراه الله على يديه، وأن الله عز وجل جعل سبب الخير هذا على يديه، فحمد الله عز وجل على هذا وفرح بذلك في نفسه، هذا لا يذم. فيقول الشيخ بالمفهوم دلت الآية مفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال، وأنه جاز بها خواص خلق وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سلام على نوح إن في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين، وقد قال عباد الرحمن وجعلنا المتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبدي ومننه التي تحتاج إلى شكر. لكن طبعا ده مقام ضبطه خطير جدا ودقيق جدا بين المراء وغير المراء، أن يقع في قلبك الشيء يحمدك الناس عليه وهو من الخير الذي ما قصدتهم ولا التفت إليهم ولا كان ثناء الناس دافعا لك إلى أن تفعل هذا الأمر، لكن تحمد الله، ناس يثنون عليك فلان هذا من أهل السنة، فلان هذا رفع الله بلواء السنة، فلان كذا، فيقع في قلبك فرح بهذا الأمر، وتحب أن تكون سيرتك بالسنة في الناس هي المحمودة وهي المذكورة، وأنك تدعو الله أن يكون لك في الناس لسان صدق يعني ثناء بالخير، هذا لا يعارض طالما أن الحامل على هذه الأعمال ليس ابتغاء ماذا؟ ما عند الناس من المحمدة والأجر. أنا مثلا إمام مسجد أفرح أن بلد كلها تصلي خلفي، صوت جميل، أعطانا الله صوتا جميل وكذا، والناس كلها يصلون خلفي، ففرحت بذلك وأفرح الناس تقول نصلي وراء فلان أو علان أو الخطيب الفلاني في الجمعة أو إلى غير ذلك، أفرح بهذا، لا أنني أرائي وأن هذا الذي يدفعني إلى هذا الأمر، ولكن أنني أريد أنه صار لي والحمد لله المقام العظيم في الناس، فهذا لا إشكال فيه، لكن كما قلنا ضبط هذا ليس سهلا. نعم. أي نخلة؟ نعم. نعم، وإن كان قد يكون مراد عمر من هذا أيضا أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا عرف إذا أجاب بهذا الجواب فلن يعدم دعوة من رسول الله، إذ يعلم هو الجواب وجل والصحابة ما عرفوا. نعم نعم. يعني يستبشر بذلك أو أن ذاك يقع في نفسه، فقال تلك عاجل بشر. نعم نعم تمام. نعم. لأجل أي أمر؟ هذا جهل ترك مقاما يحصل به نفع للإسلام والمسلمين من أجل رياء ووسوسة، هذا من الجهل، فالشيطان يأتيك يوسوس لك بهذا، يقول ما تفعل ما تقول إن قد يكون الناس تثنى عليك، وهذا يعني فيه قد يدخلون الرياء، هو الشيطان يشم القلب وينظر، إما أن يأتيك من جانب غلو أو جفاء، إفراط أو تفريط، فإما يأتيك من جانب رياء لترائي، طب عاجز أنك أنت يدخل معك في باب الرياء، يبقى الخوف من الرياء، يبقى الخوف، فإما أن يحبط عملك بالرياء وإما أن يمنعك من العمل بالخوف من الرياء. أجي أنا أتقدم لصلاة الجمعة مبكرا، يقول لي بس أنت هذا يعني اذهب ورأي بحيث أن تكون أنت يعني أفضل الناس عبادة وكذا، فإذا صلح معه هذا خلاص مشى معك في هذا الباب، فيحبط عملك بالرياء. طيب أو يتيك يقول لا تذهب مبكرا، الناس يقولون عنك كذا وكذا، لا يذهب آخر واحد إلى صلاة الجمعة حتى لا يقال عنك كذا وكذا، يبقى صدك عن فعل ماذا؟ عن فعل خير. أو يأتيك وأنت مثلا تحسن صوتك في القراءة، أي نعم عشان الناس تقول أنت أفضل واحد وكذا كذا، فيأتيك من باب الرياء. طيب صلح معك باب الرياء؟ صلح. طب ما صلح، لا أترك التحسين الصوت وكذا حتى لا يقال أنك مرائي، لا اقرأ عادي، لا تتغنى بالقرآن وكذا، اقرأ عادي، فيمنعك من ماذا؟ من مقام مشروع، فاحذر الشيطان، فإنه إما يأتيك من باب الرياء فيفسد عملك بالرياء، أو يصدك عن العمل خوف الرياء. ولهذا القلب السليم هو الذي لا تعلق له بهذا الأمر، وإنما ينظر إلى موافقة الشرع اتباعا وإخلاصا لله على وفق ما جاء بالشرع. الشرع يقول جود هذا الأمر، الشرع يقول سارع إلى هذا الأمر، سابق إلى هذا الباب، خلاص أنفذ أنا الشرع، يقول بقى الناس الحمد لله، يقول الناس ده أعبد البشر، خلاص هذا تلك عجل بشر المؤمن. لكن أقول لا الناس قالوا أنا خايف على قلبي، أنا لن أذهب، أنا لن أخطب، الناس بدأ يحصل فتنة بي، لا هذا كله ليمنعك الشيطان أبدا. يبقى أنت انظر إلى الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، اسعى في تجويد صوتك وتحسين صوتك وكل هذا، وهذا مقام مشروع يتناسب مع الشرع، ليس من لم يتغنى بالقرآن. طيب الناس بقى أثنوا ما أثنوا، هذا شيء ما يعني رزق الله عز وجل به وأنا لست حريصا عليه. نعم، ولا شك أنا أحب الناس كلها تقول من صلى لفلان ونحضر لفلان وفلان ابن باز رحمة الله عليه كم انتفعت الدعوة بسيرة الحسنة، الألباني كم انتفعت الدعوة بسيرة الحسنة. إذا قيل ابن باز خلاص سمعنا وطاع، طالما ابن باز قال هذا ليه؟ لأنه صاروا مقام صدق عند الناس، صاروا مقام صدق عند الناس، بخلاف ما تقول مثلا للناس الشيخ فلان، يقول من هذا الشيخ فلان، هذا من هذا ما ندري ما نعرفه، لكن قال الألباني يعني الآن صححه الألباني، صححه هشام البيالي، لا أحد يلتفت إلى هشام البيالي، لكن صححه الألباني، والله صححه الألباني، خلاص صححه الألباني، يبقى ده أحكام، يبقى جعل له المكان عند الناس، المقام الكبير عند الناس. ولهذا كانت دعوة الأنبياء واجعل اللسان صدق في الآخرين، سلام على نوح في سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين. نعم نعم، مخالف طبعا، ترك العمل من أجل الناس هذا من نوع الشرك أيضا، لأنك أشركت الناس في قلبك. نعم نعم طبعا، كل متشبع من يعطى منها السرقات العلمية، طبعا من السرقات العلمية تظهر الناس أنك محقق مدقق كل هذا طبعا. نعم،
قال تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قال ليس كل الناس سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنادي القرآن، رواه ابن أبي حاتم والطبري واللفظ له.
نعم، وهذا قول من قولين، من المنادي؟ ربنا إن سمعنا مناديا ينادي لمن، من المنادي؟ ذكر صاحب الزاد قال في المنادي قولان، أحدهما أنه النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس وابن جريج وابن زيد ومقاتل، والثاني أنه القرآن، قاله محمد بن كعب القرضي واختاره ابن جرير الطبري، ولا تعارض أصلا. المنادي النبي، طب ندى بإيه؟ ندى للإيمان بإيه؟ بالقرآن، بما أنزل الله عز وجل إليه. ولهذا نقول يا أخواني جل الخلاف بين المفسرين في الأقوال هذه كلها رجع إلى إيه؟ تنوع وليس تضاد، تنوع. نعم، هذا من لازم هذا. طب قوله ينادي الإيمان فيه قولان، أحده أن معناه ينادي إلى الإيمان، ومثل الذي هدانا لهذا بأن ربك أوحى لها، هدانا إلى هذا وأوحى إليها. طيب، والثاني بأنه مقدم وآخر، والمعنى سمعنا مناديا للإيمان ينادي، قاله أبو عبيد. نعم،
قال تعالى يا أيها الذين،
نعم لا شك، طالما أنك جعلت الناس في قلبك فعلا وتركا دخلت في المحظور، دخلت في المحظور، لكن تركت من أجل الناس حتى لا يقول الناس كذا 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 هذا رياء، وإن فعلت من أجل الناس وكذا كذا هذا شرك، ويسمى رياء أيضا، هذا الشرك رياء، والعمل من أجل الناس تراء الناس هذا أيضا رياء، كل نوع شرك تركت أو فعلت. والأصل ماذا؟ قال والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فإن تركت ما هو بالأجل الناس، طب واحد كيف نجمع بين هذا وبين أن أترك من أجل الناس، يعني ألا تقع فتنة، ألا يقع محظور، ألا يقع كذا، لا، ده مراعاة مصالح ومفاسد شرعي، لا من أجل مذمة ولا محمد. ولهذا كان يا إخواني أشد وأعظم المقامات مقام الإخلاص، أصعب مقام يحتاج إلى علم وتجرد، أصعب المقامات، أولا لأنه ليست العبادة التي تفرض في العمر مرة، ولا في السنة شهرا، ولا خمس مرات في اليوم، إنما هي العبادة التي تكون معك في كل حركة، في كل لفظ، في كل فعل، لابد تجرد لله. صعب هذا يا إخوان، صعب صعب. المؤذن يخلص، والإمام يخلص، والمأموم يخلص، والصف الأول يخلص، ولا يدرك الجماعة يخلص. تفكر أن تظن أن الشيطان يترك واحد في المسجد، آخر واحد في المسجد بيدخله بالرياضات. ما شاء الله، شوف حرصك جاي، يعني مع انشغالك جاي تدرك الجماعة، وحرصك جالك برض، يعني آخر واحد يدخل المسجد أقوله ما شاء الله عليك. شوف كان ممكن تترك الجماعة، لكن حريص تيجي. ما شاء الله ما شاء الله، حريص يدرك الإمام قبل ما يسلم، وأول واحد ما شاء الله عليك وراء الإمام ما شاء الله. تبو الإمام ما شاء الله عليك الصوت، تبو المؤذن ما شاء الله، إيه الصوت النادي هذا، لو عرفك الناس ما سمعوا إلا أنت، ولا عمموا أذانك يمكن. فما في أحد يتركه أبدا، الشيطان لابد يدخل له من هذا الباب. فصعب مقام الإخلاص، مقام صعب. شوف الخطبة تحتاج إخلاص في إعداد الخطبة، وأنت ذايب الخطبة، ومرادك قبل الخطبة، وفي أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة، وبعد الخطبة، مقام عظيم. ولهذا قال بعض السلف: ما جهدت نفسي على شيء مجاهدة على الإخلاص. أن يكون عملك لله، أن يكون عملك لله، وتشهد الله عز وجل على قلبك أنك مخلص، هذا صعب، مقام صعب، مقام صعب، مقام وقف عنده أخلص البشر يعانون ويجاهدون. كيف بأمثالنا يا أخوان، كيف بأمثالنا؟ الله المستعان، الله المستعان. صعب صعب، مقام صعب، إلا على من يسره الله عز وجل عليه، من يسره الله عليه. ما يترك الشيطان اللعين هذا، ما يتركك أبدا، يريد أن يفسد عليك حالك، صد عن العمل. طب ما قدر عليك وعملت، يأتي ليفسد العمل. ما قدر عليك، يأتي بعد ذلك ليخرجك عن ثمرة العمل. تحب المحمدة في الناس، تحب كذا. فلهذا مقام يعني ليس بالسهل، أن كثيرا من الناس قد يدعو الله وهو يدعو إلى نفسه. شوف سبحان الله، يعني هو ترك السلف السني؟ لا أبدا. مش أنت سلفي سني؟ تعال يا سلفي يا سني، أنت وأنت وأنت، خلاص. عجز أن يخرجك ببدعة فأخرجك برياء. شوف، عجز أن يخرجك ببدعة، ما قدر عليك تكون مبتدعا، تعال إلى مقام آخر وهو الإخلاص فيصيبك بالرياء. كثير من يدعو الله يدعو إلى نفسه، ولهذا كلمة أدعو إلى الله ليست سهلة، ليست سهلة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى نفسي ولا إلى حزبي ولا إلى جماعتي ولا إلى كذا، ليست سهلة، ليست سهلة. ولهذا دائما سأل الله عز وجل السلامة، وهذا الباب ما تغفل عنه أبدا. وإن أخذ الشيطان حظا عد مستغفرا تائبا سريعا، لا تسترسل معه، لا تسترسل مع الشيطان. الشيطان يا أخواني فعلا كما قال ابن القيم: ما أعظم هذه الكلمة، يعني يشم القلب. أحد إخوانكم اتصل علي، أخ سلفي سبحان الله، يقول منذ أسبوع دخل علي الشيطان بوسواس خطير، الآن ما أعرف أنام ولا أكل ولا أشرب، ورايا بيه طب، والعرش، والعرش محمول بماذا، وحملته ملائكة، طيب كيف تحمل ملائكة، وكيف الله يعني والله فوق العرش، ودخل في هذه المنطقة، والأثر ضعيف، طب الأثر ضعيف، طب مسألة يعني ما تأتي على دين الواحد، ما لك ولا العرش ولا حملة العرش، والمسألة واضحة، الله عز وجل بقدرته سبحانه أقدر الملائكة على حمل العرش، والعرش مخلوق، وقد ربك عز وجل أن يكون العرش بلا حملة، كما جعل السماوات بلا حملة. الأخ حينما تعطيه كلمة مثلا تفرد شيء، طب أسجلها شيخ، أسجلها أسجلها، أيوة صحيح فعلا السماوات السبعة بدون حمل وبدون كذا، فعلا أسجلها شيخ، قلت له تسجلها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، اللي أجبنا عنه هيتركه وهيأتيك بآخر. قال بس الحديث ضعيف. قلت له الحديث غير موجود، الحديث غير موجود، هاب إن ما في حديث هذا أصلا، لكن عندك القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هو بيأتي على الحديث الأربعة والحديث طيب عندك حديث القرآن، لكن لولا هؤلاء ما حمل عرش الله هو الذي أقدر الملائكة على هذا، ولهذا جعل ملائكة بأوصاف خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يحدث عن ملك من هؤلاء الملائكة ما بين شحمة أذني وعاتقي كم يا أخوان، مسيرة 700 عام. شوف المسافة هذه، شوف المسافة هذه. بس أنا جلست أحسب مسيرة 700 عام دي، لقيت الكرة الأرضية كلها ما يعني مسيرة اليوم بالليلة 80 كيلو تقريبا، مرحلتين 80 كيلو تقريبا، مسيرة يوم وليلة 80 كيلو، 80 كيلو في يوم، يبقى شهر كم؟ 240 كيلو، يبقى السنة كم؟ يعني يجي قرابة 3000 كيلو؟ لا 2400 في الشهر، صح 2400 فين؟ في الشهر، في الشهر 2400، يبقى كم في السنة؟ يعني 24 ألف في 10 شهور، واحسب بقى يجي قرابة 30 ألف، 30 ألف اضرب بقى في 700 سنة، 30 ألف كيلو، يعني واحد يجوب الأرض في في في, في سنة 30 ألف كيلو سنة. فالشاهد يعني شوف انت انظر، هذا ملك واحد من الملائكة. فالشيطان حريص أن يفسد عليك دينك بأي سبيل ما سوي، يشم القلب، ده من باب الرياء، ده من باب تلاقي الأخ يبقى سلفي وخلاص، يأتي منين؟ من بدعة ما استطاع، يأتي بقى من أبو فلان اللي مش عارف إيه، وأبو فلان إيه، وأبو علان، ويأتي بقى من معاينة النفس، من معاينة النفس. فالله المستعان، نسأل الله أن يسلم لنا ولكم أعمالنا وللجهات جهات، لكن الله ييسر، والذين جهدوا فينا لهديناهم سبلنا. وإذا زل الإنسان، وحتما سيزل الإنسان يا إخوان، ماذا؟ يستغفر ويتوب ويرجع ولا يستمر، توب إلى الله عز وجل. نعم نعم هو مدح الناس على الخير شيء طيب، إن كان بعيدا عنهم فهذا لا إشكال فيه، كان بعيد عنهم هذا لا إشكال، كان بعيد عنهم هذا لا إشكال، لكن إشكال في ماذا؟ إذا كان يواجههم، إذا كان أمامه. فإذا كنت أمامه اجعل هذا للحاجة فقط، إذا كان شيء للحاجة ولا تكثر، كل ما تلقى تقول أنت وأنت 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 وأنت، أنت فتنة له الآن. لكن إن كان للحاجة، ضر شيء، الأخ مثلا وقع في ضيق نفسي، فتقول يا أخي ما تضايق، يعني جزاك الله خير، أنت بذلت اللي عليك وأنت فعلت وفعلت وفعلت، يعني كل الحاجة. يبقى إذا كنت بعيدا عنه فما في مشكلة أن تذكر أخي بخير، لكن إذا كنت أمامه فاحرص على قلبه أن ألا تفتنه بأنك تذكر هذا الشيء يعني للحاجة. نعم 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 نعم. ما هو كبر. وهؤلاء أئمة، ولهذا كانوا يخافون الإشارة إليه. أحمد رحمه الله تعالى كان يهرب من هذا. لما جاء الرجل وقال الإمام أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، قال من أنا من ذا، وحذروا من هذا. نعم الله المستعان. نعم نعم نعم
وقال ابن جرير أنبأنا أبو كريب وساق بسنده عن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواحة فقال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي.
نعم. في إيه؟ اللي هو ذكر هنا؟ هنا. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوله اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا الوعد الذي وعدتم ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم، رواه ابن أبي حاتم والطبري واللفظ له.
نعم، اصبروا على دينكم، صابروا الوعد الذي وعدتم ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم. قال الجامع وهذا الأصل ضم ثلاثة أوامر من الله للعباد، هي الصبر والمصابرة والمرابطة، وفي معنى كل منهم أقوال الأئمة من أصحابه والتابعين، ونحن نذكر هذه الأوامر كلا على حدة. الصبر والمراد به على الأشهر قولان، أولهما ما ذكره المفسر وهو قول ابن عباس وقتادة بن جريج والضحاك والحسن، أي صبروا على دينكم، والثاني الصبر على الجهاد، قال به عمر وزيد بن أسلم وحكم بن أبي حاتم. طيب، والراجع عندي هو القول الأول، لأمرين أنه قول جمهور الأئمة ومنهم من أسلم ذكرهم. الثاني أن الصبر ثلاثة أقسام، صبر على الطاعة، صبر على ترك معصية، وصبر على المصائب والشدائد. طيب، المصابرة وبقول المفسر السابق صبروا الوعد الذي وعدتم، قال عطاء وقال جمهور المفسرين المراد مصابرة الأعداء، ومن القائلين بهذا القول ابن عباس وقتادة والحسن، وهذا القول هو الأصل في نظري، لأن المصابرة مصدر صابرة على وزن فاعل، ومصدره المفاعلة، وهي لا تكون إلا بين اثنين أو فريقين، فالمؤمنون مأمورون بمصابرة أعدائهم والتصدي لهم والوقوف في مواجهته. طيب، والمرابطة قد وافق المفسر بهذا القول جمهور الأئمة كما بسط ذلك الطبري وابن أبي حاتم والسيوطي وغيره. في معنى المرابطة قول آخر، وهو أن المرابطة انتظار الصلاة إلى الصلاة، إما مرابطة أعداء أو مرابطة إيه؟ انتظار الصلاة صلاة، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكل هذا صحيح. يقول ابن الجوزي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن نزلت في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وليس يومئذ غزو يرابط. وفي الذي أمروا بالصبر عليه خمسة أقوال، أحدها البلاء والجهاد قاله ابن عباس، الثاني الدين، الثالث المصائب، الرابع الفرائض، الخامس طاعة الله. وفي الذي أمروا بمصابرته قولان، أحدهما العدو والثاني الوعد الذي وعدهم الله، قالوا عطاء القرضي. وفيما أمروا بالمرابطة عليه قولان، أحدها الجهاد للأعداء والثاني أنه الصلاة، وكل هذا داخل في المعاني كما قلنا، هذا كله اختلاف تنوع. نعم، نعم، ذكر ماذا؟ نعم، ذكر ماذا؟ نعم، هات الطبري في الآخر، الطبري في الآخر. ناوك هات هذه آخر، نعم. أي هو البغوي؟ البغوي.
قال البغوي رحمه الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعض أرباب اللسان: اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء.
إذ الفلاح تحصيل المطلوب، نعم، والنجاة من المرهوب. نعم.
قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. رواه ابن أبي حاتم والطبري واللفظ له.
الله أكبر، صدق. واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتمون. الله أكبر، الله أكبر. وتقوى الله عز وجل إذا ذكرت وحدها وأفردت دخل الدين كله فيها، فعل أوامر واجتناب نواهي، هذه تقوى الله. وإذا ذكرت مع البر كانت التقوى لاجتناب النواهي، والبر لفعل الأوامر. فمن اتقى الله بفعل أوامر واجتناب النواهي، من اتقى الله بالوقوف عند أمر واجتناب النهي، من اتقى الله عز وجل بملازمة الأمر والإخلاص لله سبحانه وتعالى، حقق الفلاح. والفلاح هو تحصيل المطلوب الذي يرغبه الإنسان، والنجاة من المحظور الذي يحضره الإنسان ويرهبه الإنسان، هذا هو الفلاح. ولهذا الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. يتحقق الفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. فمن اتقى الله عز وجل وقام بشرعه إخلاصا لله عز وجل حصل ماذا؟ حصل الفلاح. نعم. نعم. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدا فلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. ولابن القيم كلام عظيم أيضا في هذه الآية. نعم. يا أيها الذين صبروا وصابروا، ابن القيم له كلام عظيم في هذا. نعم. نعم. هذا اللي ما يتكلم، اللي ما له كلام. نعم.
فأما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة، كما لا يصح نكاحه بها. فإن أشار الأخرس بأصابعه الثلاث إلى الطلاق طلقت ثلاثا، لأن إشارته جرت مجرى نطق غيره. وقال الناطق: أنت طالق، وأشار بأصابعه الثلاث لم يقع إلا واحدا، لأن إشارته لا تكفي.
نعم.
لأنه يحتمل ما
يدعي. نعم. نعم.
نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم عباده، هذا في الجواب الكافي. قال: وعلم عباده كيفية هذه الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم الصبر إلا بمصابرة العدو،
وهو مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهي المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور يدخل منها العدو فيجوص خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو والثغر خاليا فيدخل منه.
الله أكبر. شوف المرابطة، هذه المرابطة أعظم من المرابطة، وهي أعظم من مرابطة الأعداء، لأنك لا تقوى على مرابطة الأعداء إلا بها. أعدها، المرابطة.
فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه.
لا، قبلها إيه الثغور؟
فهذه الثغور يدخل منها العدو.
قبلها.
قال: وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو.
هذه المرابطة، لزوم ثغر القلب. إذا كانت مرابطة الأعداء لزوم الثغر الذي نسد به مدخل الأعداء، دي المرابطة المعروفة، رباط في سبيل الله، فاعلم أن أهم المرابطة مرابطة ماذا؟ المرابطة على ثغر القلب، حتى لا ينفذ الشيطان إلى القلب بأي سبيل منسوبة، التي هي
هي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل.
نعم، لزوم ثغر هذه الأشياء، القلب واليد والرجل والسمع والبصر. نعم.
فهذه الثغور يدخل منها العدو فيجوس خلال الديار.
نعم.
ويفسد ما قدر عليه.
تمام. لو دخل وأنت لم تحرس سمعك، ولم تحرس بصرك، ولم تحرس لسانك، ولم تحرس يديك، ولم تحرس رجليك، ولم تحرس فرجك، ولم تحرس بطنك، دخل الشيطان فجاس خلال الديار ولعب بك لعبا، فالواجب عليك أن تكون حارسا مرابطا على هذه الثغور. يبقى المرابطة لزوم ثغر، كما عندنا الاعتكاف لزوم مسجد، فالمرابطة ايه؟ لزوم ثغر لتواجه الأعداء حتى لا يدخل العدو من هنا، فتقول مرابط على هنا فلا يدخل العدو من هذه الجهة. طيب، هناك العدو عدو هو الأعداء الكفار وكذا، فلو أنك ما رابطت على الثغور لاستغلوا هذا ودخلوا وجاسوا خلال الديار، وهذا العدو ليس بالدائم، قد يأتيك وقد لا يأتيك، قد يأتيك السنة هذه وأتيك بعد 10 سنوات، قد تعقد بينك وبينه صلحا، إنما انظر إلى العدو الآخر الذي لا مصالحة بينك وبينه، ولا مهادنة ولا عقد يصلح معه، لا أمان ولا ذمة ولا شيء أبدا، وإنما العداوة، إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، لأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم في الأرض، وهكذا، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلا بد أن تسد الثغر هذا، لا بد، الثغور، سمع، بصر، لسان، فرج، بطن، يا الله، ثغور عظيمة. وإلا لو تركتها بلا حراسة دخل الشيطان وجاس خلال الديار وتمكن منك. نعم.
فهؤلاء
نعم. نعم، ما هو أكبر. هذه 4. نعم. والعدو الواحد الإنسان يحتاج إلى جيوش جرارة ليوجهه، فإبليس والنفس والدنيا والنفس والهوى، كل هذه أعداء. ماذا كيف تواجه الدنيا فقط؟ كيف تواجهها؟ كيف إذا كان مع ذلك الهوى إبليس؟ لكن أشدها ماذا يا فاروق؟ أشد هذا عندك إبليس، وعندك الدنيا، وعندك ماذا؟ النفس وعندك الهوى، فأشدها ماذا؟ هي الهوى والنفس مرتبطة بعضها، هي أشدها، نفس والهوى أشد شيء. إنما إبليس هذا إنك إذا الشيطان كان ضعيف فإنك تسد الباب وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان الهوى والنفس من إبليس. نعم. نعم. سورة النساء،
تفسير سورة النساء. قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قوله أخذنا منكم ميثاقا غليظا هو قولهم قد ملكنا النكاح، رواه الطبري.
نعم. يقول في تفسير الميثاق الغليظ بأنه عقد النكاح مع اختلاف عبارتين في تفسيرها لفظا. قلت اختلف أئمة السلف في الميثاق. يقول الجامع: الغليظ هنا ما هو على ثلاثة أقوال ذكر الطبري وابن الجوزي والسيوطي، أحدها ما أسلفناه عن المفسر ومجاهد والربيع، والثاني أن الميثاق الغليظ ما أخذ الله على الرجال والنساء في قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن عباس وابن سيرين وهو قول الجمهور من المفسرين: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا اللي هو إمساك معروف أو تسريح بإحسان، والثالث الأمانة التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يقول: والحق أن هذه الأقوال لا تنافي بينها، لأن عقد الزوجية وما ترتب عليه من الحقوق والواجبات لكل من الزوجين على الآخر أمر عظيم، وإنما اختصت المرأة بمزيد من اهتمام الشارع الحكيم لضعفها. نعم. نعم. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمون بأمانة الله وسحبتم فرجهن بكلمة الله، أي أنهن ودائع عندكم، فاتقوا الله فيهن فإنكم أخذتموهن بما شرع لكم، ولولا أن الله أباح وصارت حلالا بقولك زوجتك ابنتي قبلت ما حلت لك، فاتق الله عز وجل فإنك ما استحللت فرجها إلا بكلمة الله، أي على وفق ما شرع. وهن فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي أن الله استودع النساء عندكم وأمركم بالإحسان إليهن ومراعتهن. نعم.
قال تعالى: ولا تنكحوا،
ولهذا النبي قال: فإنهن عوان عندكم أسيرات. نعم.
قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمة، أو ينكحها من شاء،
يعني لو كانت زوجة أبيه فلا بأس ينكحها، لكن ما ينكح أمة، ما ينكح أمة. نعم.
فلما مات أبو قيس الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته.
ولهذا في حديث البراء الرجل الذي نكح إيه؟ نكح امرأة أبيه، مش نكح أمة، لا ما ينكح أمة، حتى الجاهلية ما طرها، لكن ينكح امرأة أبيه. نعم.
قال: فلما مات أبو قيس الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا، فنزلت: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، ونزلت: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أخرجه ابن سعد مختصرا وحكاه عنه السيوطي بتمامه.
نعم. وأن الله عز وجل حرم هذا، بل مجرد العقد يحرم، فلو عقد الأب على امرأة أو عقد الابن على امرأة حرم على كل منهما أن يتزوجها ولو طلقها، وليس يلزم الدخول، وليس يلزم الدخول. فمجرد عقد الأب، مجرد عقد الابن على امرأة يحرم، يحرم على كل منهما أن يتزوجها. قال ابن الجوزي إلا ما قد سلف في ست أقوال، أن بمعنى ما قد سلف فإن الله يغفره، وقيل أن بمعنى سوى ما قد سلف، وقيل لكن ما قد سلف فدعوه، وقيل ولا تنكحوا كنكاح أبائكم النساء، أي كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا تجوز في الإسلام، إلا ما قد سلف في جاهليتكم. وذكر في ذلك هذه الأقوال. في قوله وحلائل أبنائكم، قال الزجاج الحلائل الأزواج، وحلية بمعنى محلة وهي مشتقة من الحلال، وقال غير سميت بذلك لأنها تحل معه أينما كان. وقرأت على شيخنا بمنصور اللغوي قال الحليل الزوج والحليلة المرأة، ومنه الحديث حليلة تجاره، وسمي بذلك إما لأنهما يحلان في موضع واحد، أو لأن كل واحد منهما يحال لصاحبه أي ينازله، أو لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. قوله الذين من أصلابكم، قال عطاء إنما ذكر أصلاب لأجل الأدعياء، والكلام في قوله إلا ما قد سلف عن نحو ما تقدم في الآية التي قبلها، وقد زاد في هذا القولين آخرين. نعم. نعم.
قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم الآية. قول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال السبية لها زوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع من الغنائم فتشترى، ولها زوج فهي حلال، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، يعني هي متزوجة بأرضها يسبيها المسلمون فتباع من الغنائم فتشترى، ولها زوج فهي حلال، يعني حلال الوطن، لكن إن كانت حاملا فلا بد من انتظار وضع حملها، وإن كانت حائلا فتستبرأ بحيضه، فتستبرأ بحيضه. يقول الجامع والآن نص في أن ذوات الأزواج محرمات على غير أزواجهن إلا من وقعت في السبي بدار الحرب من نساء الكفار، فهي حلال لمن سبها، يطأها بملك اليمين بعد استبرائها. ويوضح ما رواه مسلم والطبري والوحدي من حديث أبي سعيد الخدري أن الآية نزل في سبايا وطاس لما أصاب المسلمون فيها نساء ذوات أزواج فتحرجوا من غشيانهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت المحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم. فالمرأة المتزوجة لا تحل، إن كانت امرأة مسلمة وكذا فلا تحل، ولهذا ولو طلقها زوجها طلقة الأولى طلقة الثانية وهي في عدتها فهي زوجة، فلا تحل لأحد لا تصريحا ولا تلميحا أن يخطبها، فلا تحل الخطبة حتى الخطبة، فضلا عن الدخول، فضلا عن الدخول إذا كانت في عدتها طلقة الأولى والثانية. أما إذا طلقها ثلاثا وبت طلاقها فإنه حينئذ يجوز له أن يعرض بالخطبة إلى أن يصرح، إنما كنكاح لا، لابد من أن تخرج من العدة. قال الجامع قلت في قول مفسر فتباع من الغنائم فتشترى إيهام بأن المسبية لا تحل إلا بعد بيعها لشخص آخر، ولا أرى هذا القيد إلا من وهم أبي صخر الراوي عنه وما تقدم من سبب النزول يفيد غير ذلك. المهم المرأة إذا كانت ذات زوج ثم سبيت فتحل لمن اشتراها ولمن هي عنده، لكن بشرط الاستبراء، إن كانت حاملا فبوضع حملها، وإن كانت حائلا يعني ليست بحامل فتستبرأ بحيضه. ومن هنا أخذ الجماهير من أهل العلم أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، لأنها لو كانت تحيض لما كان الاستبراء بماذا؟ وضع الحمل ولما غير النبي بينهما صلى الله عليه وسلم. نعم. لا إسلامها بعد السبي لا تخرج، لكن لو أسلمت قبل.
قوله فما استمتعتم به منهن، قال كانت متعة النساء في أول الإسلام كان الرجل يقوم بالبلدة.
طبعا من جوز ذكر في المحصنات أقوالا، ف قال في المحصنات من النساء ذوات الأزواج، لأن الأزواج أحصنهن ومنعوا منهن، والمحصنات الحرائر ولم يكن متزوجات، لأن الحرة تحصن وتحصن وليست كالأمة. ومنه ومن لم يستطع منكم طولا نكاح المحصنات، وقال فعليهن معالى المحصنات من العذاب، يعني الحرائر والمحصنات العفائف أيضا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات يعني العفائف. قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. وفي المراد بالمحصنات هنا ثلاثة أقوال، أحدها ذوات الأزواج، والثاني العفائف، والثالث الحرائر. طيب ذوات الأزواج واضح، العفائف إنهن حرام على الرجال إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين، والحرائر حرام بعد الأربع اللواتي ذكرنا في أول الصورة، روي عن ابن عباس وعبيدة. نعم.
قوله فما استمتعتم به منهن، قال كانت متعة النساء في أول الإسلام كان الرجل يقوم بالبلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته،
شهر شهرين سنة سنتين. نعم.
فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقول فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، نسخها محصنين غير مسافحين، وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى شاء ويطلق متى شاء. رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب عن ابن عباس بهذا اللفظ.
نعم. ويقول وذكره الجامع، يقول ذكره ابن حجر ذكر الترمذي بلفظ لما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاع. قال وفي هذا الأثر عدة مسائل، المسألة الأولى الاستدلال بهذه الآية على إباحة المتعة، أو أن الآية نزلت فيها كما نقل المفسر عن ابن عباس وقول جمهور المفسرين. القول الثاني أن المراد بالاستمتاع هو النكاح، فإذا بنى الرجل بالمرأة ثم طلق بعد مسيس ولو مرة واحدة وجب عليه صداقها كله. حكى هذين القولين الطبري وغير واحد، وهذا القول هو الراجح. فما استمتعتم به منهن فأتهن أجورهن، هو الاستمتاع بذلك النكاح وليس المتعة التي كانت في أول الإسلام. والحكم صحيح، كانت المتعة جائزة في أول الإسلام ثم نسخت بعد ذلك. ولهذا ابن جوزي يقول فيه قولان فما استمتعتم، أحدها أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور، والثاني أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح. لكن هل تظن أن هذا جائز الآن؟ لا، كان جائزا ثم نسخ، وهو أن تستمتع بها إلى أجل معلوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من ينادي بتحريم المتعة. وقد يقول ابن الجوزي وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك. وقد تكلف قوم من مفسر القراء فقالوا مراد هذه الآية نكاح المتعة ثم نسخ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء، وهذا التكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، يعني مش إن الآية فيها جواز المتعة وبعدين السنة نسخت، لا، إنما النبي أباح والنبي منع، يبقى النسخ بالسنة للسنة، إنما الآية ليست في ذلك. وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأنه تعالى قال فيها أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فدل ذلك على النكاح الصحيح، المتعة ما فيها عقد صحيح. قال الزجاج ومعنى قوله فما استمتعتم به منهن فما نكحتمهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله محصنين غير مسافحين أي عاقدين التزويج، فآتهن أجورهن أي مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة. يبقى إذن ويمنع هذا الأمر أن تكون الآية في مسألة إباحة نكاح المتعة، ثم إن السنة نسخت إيه؟ نسخ ذلك. يقول ابن الجوزي ثم وقد تكلف قوم مفسر القراء فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخ بما روي عن النبي أنه نهى عن نكاح المتعة، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأنه تعالى قال فيها أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، هذه المهور محصنين غير مسافحين، فدل هذا على النكاح الصحيح. قال الزجاج فمعنى قولي فما استمتعتم به منهن أي فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قول محصنين غير مسافحين، فأتون أجورهن يعني المهر مهورهن. نعم نعم. نعم يعني يسأل السائل يقول خطب امرأة عقد عليه ولا خطبة بس عقد عليه ثم ترك، هل لأخيه، نعم لم يدخل به، هل لأخيه أن يتزوجها؟ ولو دخل به، لو دخل بها ثم طلقها هل لأخيه أن يتزوجها بعد ذلك؟ لا بأس. طب هو لو عقد على امرأة ثم طلقها هل يتزوج أختها؟ الجواب إن لم يدخل بها فهذه ليس لها عدة، وبالتالي يتزوج الثانية بعدها مباشرة، يعني يجيب مأذون، المأذون يطلق هذه ويزوج هذه، ما في إشكال. لو لم يدخل بها ولم يخلو، المأذون يطلق له هذه ويتزوج هذه، طبعا هذا لن يكون طبعا في الواقع، لكن نحن نتكلم عن صورة شرعية لو حصلت، لأن غير المدخول بها ليس لها عدة ولا المخلي بها، إنما لو دخل بها وطلقها فهذا لابد أن ينتظر العدة، إذا مرت العدة فلو نتزوج أختها، لأن الله نهى عن الجمع بين الأختين، لا الزواج من الأخت بعد الأخت، وإنما نهى عن الجمع، وطالما أنها في العدة فهي زوجة، فلا يجوز أن يجمع بينهما. فالشاهد أن الأخ هذا لو عنده أخ كان متزوجا امرأة عقب عليها ثم طلقها فلا خيان يتزوجها، الجواب نعم. لكن هناك بقى مسائل أخرى، قد يكون فيه شيء من الشحناء وإغار صدور وكذا، أو اتهامات، أو في كل بقى مسألة لها حالها الخاص. الشخص هذا اللي بيسأل مثلا يتزوج المرأة هذه اللي طلقها أخوه، ينظر بقى السبب إيه، ما جاز أن يطلقها لأن المرأة سيرتها كذا، أو حصول خلاف، أو هيترتب عليك شقاق في المستقبل، دي مسألة أحوال أخرى قد يمنع الأخ أن يتزوج. أنا بفصل لك يا أستاذ إبراهيم، لأن إحنا أبناء بيئة، فما ياخدش بقى هو يجوز يجوز وخلاص، يجوز يجوز، لكن ننظر إلى البيئة التي نحن فيها، فإنه قد يحصل مشاكل، وقد يكون هذا الطلاق بمشاكل، وقد يكون الطلاق لكونها مثلا سيئة في حق أمه وغير ذلك، فهل يأتي بذلك فيقطع عواصر الأسرة؟ نقول له لا، انظر غيره، هذا أفضل لك وإن جاز ذلك، لكن هذا أفضل لك أن تنظر غيره. نعم أيوة شوف على طول أبوه وأمه يرفضوا، ده عارف أنا أبوه وأمه يرفضوا، هما أبوه وأمه يرفضوا، يبقى لا يترك هذا الأمر، يترك هذا الأمر، ولا يأتي بامرأة يقطع العلاقة بها وبسببها بينه وبين أبيه وأمه، لا نقول للأخ البنات كثر عندك بالآس بالقاس بجميع مراكزها، وعندك طلخة وعندك المنصورة وعندك الجمهورية كلها. نعم، فاترك هذه. بخلاف ماذا؟ بخلاف المرأة التي تزوجها الإنسان ويدخل بها والأم تريد أن يطلقها أو الأب يريد أن يطلقها، فهذا إن لم يكن هناك مصوغ شرعي فلا يلزم الإبن بالطلاق، لم يكن هناك مصوغ شرعي. نعم. أي نعم، لا احنا قلنا إذا لم يدخل بها ولم يخلو، لأن الخلو كالدخول على طول. الزواج ايه؟ عندكم في نيجيريا ابنة العم وابنة الخال؟ ليه؟ عجيب، يعني هذا عكس أناس لا يتزوجون إلا من العائل، وياك أن تتزوج من خارج العائل. هذه كلها عادات جاهلية، من منع ومن نعم. لو طلق ايه؟ لا طلق بائن ليست زوجة له، لم تعد زوجة. نعم. اللي بقى اختها ولا امها؟ نعم، يتزوج الاخرى فاوقعت ما بينهما وافسدت من لكي يطلق وياخذ الاخرى. نعم، لا شك انها اساءت لما افسدت بينهما، اساءت وهي اثمه، استغفر الله عز وجل، لكن كزواج صحيح. من أجل الصغار إيه؟
الزوجة التي لا تنجب يعني
نعم. هو تزوج التي التي لم تنجب. تمام. وهي الام ارادت ان تطلق البنت التي لم تنجب من زوجها اصلا لتتزوج هذا الرجل لتربي ابناء اختها، صح؟ تربي ابناء اختها وطلقتها. أو هذه اساءت، هذه امراه عجيبه، هذه اساءت، افسدت حياه من اجل تربيه اولاد بنتها. طيب السؤال بقى بعد هذا انها أن
تطلق.
نعم، لا ينبغي هذا، سبحان الله، تربي أبناء أختها وتأتي بهم وتقوم عليهم من غير طلاق، لكن يبدو أن المسألة فيها أمور، يعني يبدو أن المسألة فيها أمور. لو كانت تحب زوجها وترغب في الحياة معها ما طلقت من أجل أولاد أختها، فلعلها تتخذ هذه ذريعة، وإلا هي الله أعلم أنها تكون كريهة لزوجها راغبة في زوج أختها وهي تأتي بهذه حجة. إنما من العاقلة التي تكون سعيدة مع زوجها وتطلب الطلاق منه من أجل أن تربي أولاد أختها، إما يعني متهمة وإما غير عاقلة. نعم. طيب نعم ماشي. نعم نعم.
ساق بسند عن ابن عباس قال جمع عن أبي الجوزاء أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوما ثم قال إني كنت أقول لكم في المتعة ما
جمع
عن أبي الجوزاء أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوما
نعم.
ثم قال إني كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم وإن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأوا تقويمي، وإني رأيت رأيا وقد رجعت عن ذلك الرأي.
الله أكبر، الله أكبر، هذا أثر عظيم. ذكره من؟
نصر المقدسي في تحريم نكاح المتعة بتحقيق الشيخ حماد الأنصاري،
وصححه
يعني، هو الحكم مش موجود بس.
نعم، هو من الجوزي قال يعني رجع، لكن شوف الشاهد فيه، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأوا تقويمي
فأنا،
وإني قد رأيت رأيا وقد رجعت عن ذلك الرأي.
نعم، هذا من ترقى بالجوزاء، وأظن من ترقى بالجوزاء أيضا الدرهم بالدرهمين، ربا الفضل وربا النسيئة، قبل أن يموت بسبعين ليلة، سبعين ليلة أثر، أظن أثر أبي الجوزاء، أظن رجع قبل أن يموت بسبعين ليلة. نعم أصحاب ابن عباس على إيه؟ لا ما أظن مش مشهور هذا عن يعني أحد من أئمة السلف جوزه. يحتاج نقولات عنه. نعم.
قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
فإذا القول الصحيح في الآية: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ليست هي نكاح المتعة ثم نسخ ذلك بالسنة، وإنما هو النكاح الصحيح. فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن مهورهن، وليست الآية في إباحة نكاح المتعة ثم نسخت بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ يبقى الاستمتاع المذكور في الآية هو النكاح الصحيح وليس المتعة، حتى نحتاج إلى نسخ. وعلى كل الأحوال نكاح المتعة منسوخ، لكن هل هذه الآية في نكاح المتعة ثم نسخ، أو هذه الآية في النكاح الصحيح؟ هذه الآية في النكاح الصحيح. نعم.
قال قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال محمد بن كعب: هذا في القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال محمد: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال: فطرف النهار الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، فهي الصلوات الخمس، أخرجه ابن المبارك.
نعم. قال: وتضمن تفسير آيتين إحداهما من سورة النساء والأخرى من سورة هود، وقد أثرنا اختصار على تفسير الآية الأولى. فنقول في هذا الخبر نص على أن تكفير الصغائر الذنوب مشروط بأمرين: اجتناب الكبائر هذا أمر، وفعل خصال الخير من فرائض أو نوافل. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالأول ظاهر في الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم. والثاني، وإن كان هذا الخبر مجهول الواسطة بين المفسر والنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يشهد له ما جاء صحيحا متصلا من حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم من طرق، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. يعني هذه كفارة، الصغائر دي تكفر بإيه؟ بالمواظبة على هذه الفرائض واجتناب الكبائر. حتى تكفر الصغائر لابد من اجتناب ماذا؟ الكبائر، اجتناب الكبائر. يبقى هذه الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، بشرط إيه؟ أن تجتنب الكبائر، أن يكون الإنسان ليس عنده كبائر. يبقى هذا الفضل لا يحصله المصر على الكبائر، هذا الفضل لا يحصله المصر على الكبائر، لابد أن يجتنب الكبائر. نعم.
قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله.
ابن الجوزي يقول قوله تعالى ان تجتنبوا الكبائر وما تنهون عنه اجتناب الشيء تركوه جانبا، وذكر الاقوال في الكبائر. قال يكفر عنكم سيئاتكم، روى المفضل والمفضل عن عاصم يكفر ويدخلكم بالياء فيهما، وقرأ الباقون بالنون نكفر يعني. نعم لم يشر إلى هذه المسألة. طيب السعدي ذكر فقال إن تجتنبوا، قال وهذا من فضل الله وإحسانه على عباد المؤمنين وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير، وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقل البشر. ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة كالصلوات الخمس والجمعة ورمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي أمانة أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. يبقى عندنا أمران الآن، اجتناب الكبائر والإتيان بماذا؟ بهذه الفرائض. فإذا رمضان إلى رمضان، جمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس وكذا، كل هذا مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى عندك أمران تأتي بهذه الأشياء، وأن تجتنب الكبائر حينئذ تكفر الصغائر. يبقى الصغائر تكفر بمجرد الإتيان بهذه الكبائر مع اجتناب الإتيان بهذه الفرائض مع اجتناب الكبائر. مجرد الإتيان بهذه الفرائض مع اجتناب الكبائر يكفر ماذا؟ يكفر الصغائر. يعني ماذا؟ يعني ما يحتاج إلى توبة. يعني هذه من رحمة الله عز وجل أن مجرد الإتيان مكفر، مجرد الإتيان هذا مكفر للصغائر. نعم نعم. إذا كان معها توبة، كبائر لابد فيها من توبة، إلا إذا يكون عند الله عز وجل قد يكون بعض الحسنات الكبار يغفر الله عز وجل بها كبائر. نعم ضعيف، يقول ضعيف يعني ما فيها إخلاص، تخلف الإخلاص، فيأتي بتحقق يعني من الأصل الصلوات الخمس وكذا والجمعة الجمعة اللي هي على ما شرط الشارع، فإن لم يكن فيها إخلاص فما تصلح طبعا للتكفير لأنها مردود على العبد. نعم.
قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الآية، قوله فعظوهن العظة باللسان، رواه ابن أبي حاتم.
نعم يعني عظة باللسان، يخوف بالله عز وجل. نعم. فهذه المرأة إذا كانت نشيزا فيبدأ بتقويمها، والدرجة الأولى من ذلك أنه يعظ، فعظوهن. طيب فإذا لم يصل مع ذلك فالهجر، وأجرهن في المضاجع، فإذا ما صلح مع ذلك واضربوهن، والضرب يكون غير مبرح. نعم.
قال إذا رأى الرجل تقصيرها في حقه في مدخلها ومخرجها قال يقول لها بلسانه قد رأيت منك كذا وكذا فانتهي، فإن
يقول لها بلسانه قد رأيت منك كذا فانتهي، فإن اعتبت فلا سبيل له عليه، يعني انتهت أو انتهت. نعم.
فلا سبيل له عليها
في نسقط ويبت.
نعم.
قال الشيخ: وهذا الأثر كما تراه نص في أن المبعوثين من الزوجين. يبقى هنا أطلب إلى أن وصل إلى فبعث حكما لي وحكم إليه، حكمان لهما الجمع والتفريق. وبه قال ابن عباس ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي وابو سلمة بن عبد الرحمن في جمهور الأئمة. وممن نقل أقوالهم الطبري وغير واحد من المفسرين، وهو الرجح إن شاء الله، إذ نص الله عليه كما هو ظاهر الآية هو معنى الحكم، إذ أنه هو الذي يفصل بين الزوجين أو معنى الحكم. فبعثوا حكما له وحكم أهله، فإن لم يكون لهما هذا الأمر في الجمع والتفريق فما الفائدة؟ نعم. نعم نعم عن اي نعم، لكن في سياق اخر. نعم.
عن جابر بن زيد: ما خرج ابن عباس من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة. وقال ابن سيرين: كنا في بيت ومعنا عكرمة، فقال رجل: يا عكرمة تذكر ونحن في بيت فلان ومعنا ابن عباس؟ فقال: إنما كنت استحللت الصرف برأيي، ثم بلغني أنه صلى الله عليه وسلم حرمه، فاشهدوا أني حرمته وبرئت منه إلى الله.
نعم. ورد أيضا هذا، شوفوا. نعم.
قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعدل.
فقيل قال له القائل مسألة عن درهم بدرهمين، فنهى عن ذلك، فقال: قد كنت ترى ذلك؟ قال: كان نعم كنت أرى ذلك، ولكن نهاني أخي، أظن ذكر أبا سعيد الخدري، أنه نهى عن ذلك، فأنا نهى عن ذلك قبل أن يموت بسبعين ليلة. نعم. قال:
قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. قال: قوله إلى أهلها، قال ذلك في الأمراء، رواه ابن أبي حاتم، وبه قال علي بن أبي طالب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب ومكحول.
نعم. قال الجامع: وهو أحد أقوال ثلاثة للمفسرين في معنى هذه الآية، حكى عنهم الطبري وابن أبي حاتم وابن كثير وغير واحد. والقول الثاني في الآية أنها في السلطان، أمروا أن يعظوا الناس. قاله ابن عباس ومجاهد: قلت هذان القولين متقاربان ولا منافاة بينهما. وقال آخرون أن المخاطب إن المخاطب بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. وحجتهم أن الآية نزلت في عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، إذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة منه عام الفتح. قالوا: فنزلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فرده إليه. روى ذلك الطبري وابن أبي حاتم والوحدي وغيره. قلت: كون هذه الآية نزلت في سبب خاص لا يمنع عمومها، إذ هي متضمنة خطاب الله عباده بأداء الأمانات إلى أهلها، والأمراء والحكام يدخلون في ذلك دخولا أوليا لأن مسؤوليتهم أعظم. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله لعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، هذه للأمراء كما ذكر هنا. وقوله عز وجل بعدها مباشرة: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خطاب للناس. فالأولى خطاب للراعي، والثانية خطاب للرعية، وبهذا تتم السياسة الشرعية واستقامتها، فهي قائمة على مراعاة الحقوق بين الراعي والرعي. وعليه اعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الآيتين في كتاب السياسة الشرعية، وضع كتاب السياسة الشرعية منطلقا من هاتين الآيتين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. نعم.
نعم بس شيخنا مع أبو سعيد مع أبي سعيد.
نعم.
قال عند البخاري الدينار الدينار بالدينار والدرهم والدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله. قال كل ذلك
سمعته
من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله. قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. لا هذا ليس في رجوع.
نعم. ودوا لو تكفرون.
قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يقول ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فهم لا يريدون منا الإيمان يريدون الكفر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. سبحان الله. ولهذا يسعون في إضلال بني آدم، وسعون في إضلال المسلمين، وسعون في إخراجهم عن الإسلام. وهذا أصل الحرب والمعركة والصراع، أصل الحرب والمعركة والصراع إخراج الناس من الدين، إما إلى كفر فيعلنون اعتناقه، أو إلى تخل عن الدين وتفريغ من العمل به فيكونون بالاسم مسلمين وفي الواقع بعقليات غير إسلامية. هذا الذي يحصل على أعداء الإسلام إخواني. هذا أصل الصراع، أصل الصراع أصل العداء هو هذا، أصل الصراع والعداء من أجل الدين. ولن ترضى عنك رضا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى. فالغرب يحرص على هذا، وأهل الكفر يحرصون على هذا، تفريغ المسلمين من الدين. ولهذا يقومون على بعض رجالات الدين أو التأثير أو الفكر كما يقال بالشراء، يشترونهم من أجل أن يبثوا أفكار معاناة بين المسلمين، لكن تحت مسمى مين؟ محمد وعلي وإبراهيم وأحمد وكذا وكذا، ليس عن طريق جورج وميخائيل، لأن هذا هيتنبه له. فهذا أمر معروف، أمر مع أصل المسألة. لا تقول بقى اقتصاد ولا كذا، الاقتصاد وكل شيء هذا من أجل الضغط على هذا الأمر. المواقف السياسية يبقى التفريق بين فلسطين والتفريق بين أوكرانيا والتفريق بين هذه موقف، كلها الأمر واضح فيه. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل دين. الأساس المعركة، أساس المعركة الدين، أساس المعركة الدين، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصر. ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من الكتاب لو يرد لكم بعد منكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هذا نصوص واضحة جدا. ولهذا لابد من معرفة وفق هذه المعركة في حقيقتها، وإن أخذت أشكالا معينة، حرب من أجل مياه، حرب من أجل سلاح، حرب من أجل ثروات، حرب من أجل بترول، حرب من أجل كذا، هي حرب من أجل الدين. نعم.
رواية شيخنا
السنة. نعم.
السنن الكبرى للنسائي، السنن الكبرى للبيهقي. ساق بسنده ساق بسنده
عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت أخدم ابن عباس 9 سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين، فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فقال الناس حوله: إنا كنا لنعمل هذا بفتياك. فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فأنا أنهاكم عنه.
نعم، حتى حدثني
من رواية أبي الجوزاء،
حتى
حدثني معروف ابن سعد أنه سمع أبي الجوزاء،
لا حتى حدثني
أبو سعيد وابن عمر،
أبو سعيد وابن عمر، فأنا نهى عنه. يبقى إذن أبو الجوزاء روى الرجوعين. نعم، أحسنت يا ياسر. نعم.
قال تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، الآية. قوله: وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال: كل سلطان في القرآن حجة.
يقول في الآية الماضية الجامع: قلت وظاهر النظم الكريم يؤيد ما قاله، فإن الله تعالى لما ذكر ما كان من المؤمنين من اختلاف في شأن المنافقين إلى فريقين يوم أحد، كما روى البخاري والوحيدي وغيرهم حديث زيد بن ثابت، حذر من خطورتهم على أهل الإيمان، وأنهم يريدون أن يكون المؤمنون مثلهم في الكفر والنفاق. وكما أشار إلى ذلك القرطبي فقال: تمنوا أن تكونوا لهم في الكفر والنفاق سواء. نعم.
قال قوله: وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال: كل سلطان في القرآن حجة، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس.
نعم. هذا هو. نعم.
قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله: أو إصلاح بين الناس. قال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: كنت جالسا عند محمد بن كعب القرظي، فأتاه رجل فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلحت بين قوم. فقال محمد بن كعب: أصبت، لك مثل أجر المجاهدين. ثم قرأ: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، رواه ابن أبي حاتم.
الله أكبر، الله أكبر. كما قلنا أن هذا من أعظم أعمال البر. نعم. نعم. يقول ايه؟ ابن هبيرة قال ايه؟ في الافصاح ولا في الاختلاف والاجتماع؟ ها لعل يقصد يا عبد اللطيف جمهور العلماء مش الفقهاء، عايز استراجع هل الجمهور كعلماء. شوف النقل، لا شوف ابن عبد البر كده يكون ذكر. نعم. قال
قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قوله حنيفا: الحنيف المستقيم، أخرجه ابن أبي حاتم.
سبق هذا. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، الآية. قال قوله: سلطانا مبينا. قال كل
شرع ودين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعث بالحنيفية السمح، الحنيفية في الاعتقاد والسمحة في الأحكام، فأحكامها سمحة وعقيدتها حنيفية. نعم.
قوله: سلطانا مبينا، كل سلطان في القرآن حجة، أخرجه ابن أبي حاتم.
سبق هذا أيضا. نعم.
قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، الآية. قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك.
وهل هذا طلب لأجل الهداية، يعني لو جاءهم بألواح يؤمنوا أبدا. وقد جرى حوار بين اليهود وبين النبي كثيرا جدا، ومع ذلك أجابهم النبي وما أسلموا، بل هم قوم بهت. نعم.
قال: فأنزل الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، إلى قوله: وقولهم على مريم بهتانا عظيما، رواه الطبري.
نعم.
قوله: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال: هو قول من يقول منهم إن أمه جاءت به من غير عمل صالح، رواه عبد الرحمن في تفسير مجاهد.
هذا هو البهتان، هذا هو البهتان. نعم.
قال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح الآية. قال: أنزل الله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، إلى قوله: وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فلما تلاها عليهم، يعني على اليهود، وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة، جحدوا كل ما أنزل الله، وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، ولا على موسى ولا على عيسى، وما أنزل الله على نبي من شيء. قال: فحل حبوته وقال: ولا على أحد. فأنزل الله جل ثناؤه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، رواه ابن جرير.
نعم.
قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما.
نعم.
قوله: وكلم الله موسى تكليما، سئل موسى: ما شبهت كلام ربك مما خلق؟ فقال موسى: الرعد الساكن، أخرجه ابن جرير.
فإذا قال كيف تصنع أخرجه ابن جرير، يقول بعد أظن في سنديه كذا، والخبر ضمن تشبيه موسى كلام الله بصوت الرعد، وذاك لا يعدو كونه من القصص الإسرائيلي. فإذا قال قائل كيف تصنع أخرجه ابن جرير، فهذا معنى من قول كعب الأحبار وغير المئمة: قلت شأن ما ذكرت من أقوال هو شأن ما جاء عن الخرضية، فكلها متفقة في المعنى على تشبيه كلام الله نبيه موسى بأصوات بعض المخلوقات، ولا أرى سبيلا إلى السلام وسر القول مثل القول ليس كمثله شيء. أي نعم، هذا ما يصح، هذا ما يصح، إلا أن يقال وقعه على القلب كوقع الرعد، صوت الرعد الساكن، وليس أن كلام الله يشبه بشيء من مخلوقاته، فكلام الله لا يشبه شيء من مخلوقاته، قال سبحانه: ليس كمثله شيء والسمع البصير. طيب، نقف عند سورة المائدة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.